أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا اليد منه اليد، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. قال سفيان: من الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذه جملة من الأحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعيته كلها عظيمة وجميلة ومفيدة، أوتي جوامع الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي علينا أن نحفظ هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندعو بها. من ذلك ما ذكره معاوية بن أبي سفيان على المنبر، قال: إنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. يعني هو على المنبر يقول: سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني فوق المنبر، وهو على المنبر يقول في أثناء خطباتي، في أثناء كلامي، في أثناء دعائي، قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وإن كان هو في لما يختم الصلاة عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، الله عز وجل يعطي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يقدر أن يمنع ما أراد الله إرساله إلى خلقه؟ ومن يرسل ما أمسكه الله عن خلقه؟ الله يحكم كل شيء، ويقدر على كل شيء، ويتحكم في كل شيء، وله الحكمة العظيمة الباهرة، وله الحجة القوية القاهرة سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن يسلم لله سبحانه. إذا آتاك الله عز وجل شيئا حمدت الله سبحانه، تقول: لا مانع لما أعطيت. وإذا منع عنك شيئا سبحانه سلمت ورضيت وحمدت الله، ولا معصي لما منعت. فالله إذا شاء شيئا لا بد وأن يكون، لم يشأ شيئا لو الدنيا كلها اجتمعت عليه مستحيل أن يكون. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله سبحانه وتبارك وتعالى عظيم، الله يحب من عباده أن يتقربوا إليه، وأن يخبتوا بين يديه، وأن يتذللوا له سبحانه، وأن يدعوه. الله ينفع معه الدعاء والتذلل وحسن العبادة، هذا الذي ينفعك عند الله سبحانه. حين تكون عابدا مخبتا قانتا منيبا لله، الله يعطيك. حين يتعزز الإنسان بشيء، تعزز على من؟ على الله سبحانه. الله يحرمه، الله يعذبه سبحانه وتبارك وتعالى. المتكبر له نار جهنم لا يصلح له إلا ذلك. لذلك هنا لما تقول: لا ينفع ذا الجد منك الجد، مستحيل يكون إنسان حيتشفع عند الله إن أنا صاحب مال وإن أنا غني ينفعك مالك عند الله. لا لا، المال عطية من الله، الله أعطاك حتى يبتليك بهذا المال، ماذا تصنع فيه؟ فالإنسان يقول: عندي رشوة الملائكة، عندي رشوة لمن يحاسبوني. لا ينفع ذا الجد منك الجد، المال والغنى والثروة لا ينفع الإنسان الثري عند الله عز وجل ثروته، إلا ما قدم من خير، أنفق في سبيل الله، أنفق في الخير، هذا الذي ينفع عند الله. أما أنه يظن أنه حيرشي في الآخرة أنه هيعمل حالة يكونوا زي ما أهل الجاهلية كان فيهم غرور عجيب جدا، فكان يقولون الله الذي أعطانا في الدنيا سيعطينا في الآخرة، غرور غرور، أعطانا في الدنيا لفضلنا أن احنا نستاهل يدينا كذلك سيعطينا في الآخرة، فكان هذا غرور هؤلاء الكفار في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقوم ينظر لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق من عند الله، وبعدين يبص للضعفاء الذين هم دول بيتبعوك، دول الضعفاء والفقراء اللي مش لاقين ياكلوا، هؤلاء لو كان خيرا ما انزل عليك انت لكان نزل علينا نحن، لان ربنا ادانا المال وادانا المناصب وادانا ان احنا الكبراء هنا، وبرضه كانت الرساله دي كانت تجينا لو كان هذا خير، لو كان هذا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، ما سبقنا إلى هذا الخير هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين، كنا احنا سبقنا. فكأنهم يحتجون بكونهم أغنياء وبكونهم أقوياء، كونهم السادة في العشيرة، على أن هذا تفضيل من الله لهم، ربنا فضلهم في الدنيا يبقى حتما لازم يفضلهم رسالة، هم اللي سهلوا رسالة. ولذلك كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني والله ربنا ما لقاش الا ده اللي ينزل عليه الرساله، كان ينزل على واحد عظيم من هنا ابو جهل ينزل عليه الرساله، كان عروه بن مسعود في الطائف ينزل عليه واحد من الاثنين، اشمعنى ده اللي اختاره الله عز وجل؟ فكان نظرته نظره غبيه، نظره قاصره، نظره دنيه دونيه، ينظرون الى الدنيا فيظنون ان الله فضلهم بما اعطاهم. لا، المؤمن يقول أنه لا ينفع من الله سبحانه، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد صاحب المال، المال مش بتاعك، المال مش لله عز وجل، ربنا الذي أعطاك كان ممكن يحرمك ويعطي هذا المال لغيرك، فلما أعطاك ليس لفضلك، إنما أعطاك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فابتلى هذا بالفقر لينظر، فإذا صبر كان من المقربين، ابتلى هذا بالغنى لينظر، فإذا صبر وأعطى الحقوق كان من المحسنين، فالله عز وجل يبتلي العباد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين الفهم في دين الله عز وجل، والفقه دقة الفهم، إنسان يفهم عن الله، يفهم كتاب الله، يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعيه قلبه ويعمل به بدنه، هذا الإنسان الفقيه. الفقيه مش الإنسان الذي بيحفظ كتب الفقه وخلاص، لا، الذي يعمل الفقه في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأن الله عز وجل يفقهه في الدين، اللهم فقهني في الدين، وادعو لأصحابه ذلك أن يتفقهوا في الدين، يقول علي بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويدعو ويعلم الناس اللهم علمني الكتاب والحكمة، اللهم علمني الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، يعلمنا أن نقول نحن ذلك، أن ندعو الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. فالفقه الفهم الذي ينبني عليه العمل، يفهم الإنسان دين الله ويعمل بهذا الذي فهمه، ويقول هنا هذا الإنسان اللي يتفقه في الدين ده ربنا أراد به الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبقى يقرأ في القرآن ويفهم ويحاول أنه يفهم ويحاول أنه يتعلم ويشكل عليه رجع لمصادره حتى يعرف معاني هذا، فيقوم يحفظ القرآن ويعرف معانيه يفهمها ويتفقه فيه ويعمل بذلك، هذا يريد الله عز وجل به الخير، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الدعاء، هذا الدعاء ذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأصله أيضا موجود في صحيح مسلم أطول من ذلك، وفيه هنا الرواية اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء، أو كما قال، أو كأن الراوي نسي من الحديث أشياء، والحديث صحيح مسلم أتم من ذلك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا طول أو هذا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الراوي هنا ذكر قائل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يشير أنه قد كأنه نسي منه فيه. اللهم أصلح لي ديني ودنياي وأخراي. أصلح الله عز وجل فضل إيه تاني؟ خلاص. إذا أصلح لك هذا كله خلاص المكسب العظيم ووصلت إلى أعظم المقصود. هذا الذي يريد أن يشوف الدعاء الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعني دعاء ويقول يا رب اشفيني، يا رب ارضيني، يا رب اغنيني، يا رب كذا. هذا جميل، هذا جميل، لكن أجمل منه أن تدعو في الدين والدنيا والآخرة. ما تنساش، ما تنساش، ما يبقاش طلب كله في الدنيا. وكثير من الناس تسمع يقول لك أهم حاجة الصحة، ربنا دين الصحة أهم حاجة، الصحة أهم حاجة. لا والله مش أهم حاجة، أهم حاجة رضا الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة الهدف اللي احنا خلقنا من أجله، ليه ربنا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب لو إن ربنا إدى إنسانا الصحة وما بيعبدش ربنا، نفعته إيه الصحة؟ فهنا صحة وعافية مطلوب أنك تسأل الله عز وجل، ولكن العافية بالمعنى الأعم الذي ذكرناه قبل ذلك. عافية في بدنك، عافية في دينك، عافية في دنياك، عافية في عملك. هنا عافية، أن يعافيك الله من المآسي، من المغارب، من الذنوب، من البلاء مع الناس، مع الخلق، مع الأهل، مع العيال. يبقى العافية بالمعنى الأعم. فحين تطلب العافية ما تقصرش المعنى على الصحة. اللهم إني أسألك العافية. لا، ما كانش قال النبي صلى الله عليه وسلم في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، فيشمل الجميع. يبقى ما هيش مجرد الصحة فقط. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الدين هو العصمة الذي إذا تمسكت به دخلت الجنة. يبقى هنا حبل متين. لو أن الإنسان معه حبله ونازل من الجبل، تعلق عايز يصعد الجبل والحبل تشعس منه، هيتقطع ويقع. فهنا الدين حبل الله المتين. أصلح لي ديني عشان يبقى متين، أتمسك به فأصل إلى الجنة. إصلاح الدين. وأصلح لي دنياي. الإنسان بدينه عمل الخير وتعبد لله، الدنيا وراء الأهل وراء العيال وراء الناس وراء أشياء منها. أصلح لي دنياي. الإنسان لا يقبل بنفسي على شيء، ما يجيش يقول أنا أقدر على كده، بس ربنا يعمل لي كذا وأنا أقدر. هذا كلام فارغ أقوله. البعض الناس يدعو دعاء غبي، يقول لك يا رب فيني شر أصدقائي وأما أعدائي فأنا كفيه. هذا غبي، هذا إنسان كأنه يعرض عن الله أعداءك إيه اللي كفيل بهم، ولا تقدر على مين. لا تقدر إلا أن يقدرك الله سبحانه. ولكن غباء العقول يدع الإنسان يطلب من الله ما يغضب الله عز وجل عليه. لما يقول ذلك كأنك تنازعني، أنا أحميك من صديقك وأنت تقدر على عدوك. أي عقل يقول هذا الشيء؟ لكن غباء الإنسان أنه لا يتفكر فيما يقول، وتلاقيها مكتوبة على سيارات، مكتوبة على دكاكين، مكتوبة على شيء. هنا الإنسان يحتاج إلى الله مع أصدقائه ومع أعدائه ومع أولاده ومع نفسه مع شيطانه، يحتاج إلى الله في كل وقت وفي كل حين ومع كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصلح لي ديني، كل شيء يتعلق بدين أصلحه، وكذلك الدنيا، كل ما يتعلق بالدنيا من أهلي وعيالي ومالي وأصدقائي وأعدائي وشرعي وديراني، كل أمر أصلح لي يا ربي. فإذا أصلح الله لك ذلك وجدت المحبة من أهلي ومن عيالي ومن جيرانك ومن إخوانك ومن مسجدك، تجد المحبة من الناس لك، لأن الله أصلح لك ذلك. وأصلح لي آخرتي، الآخرة التي فيها معاد. يبقى الدنيا فيها المعاش، يعيش فيها الإنسان إلى ما شاء الله. يبقى يا رب لا تجعل علينا كذا، ما تمكنش علي الدنيا، أعطيني فيها من فضلك ومن رحمتك. فتسأل الله الثلاث: الدين، الدنيا، الآخرة. الآخرة الأهم، الأهم التي فيها معادي الموعد والحساب، وبعد ذلك الجنة أو النار، الفلاح الأبدي أو الخسران المبين. قال: ودع الحياة زيادة لي في كل خير. يعني إذا قدرت لي إن عمري طويل، اجعل هذا العمر في الخير. يبقى الإنسان لا يتمنى من الله الموت، لا تدعى نفسك بالموت، انسأله إن أحييتني يبقى هنا ارزقني واجعلني بخير وارحمني وافتح لي أبواب الخير. إذا أمتني اجعلني من أهل رحمتك. فهنا يقول اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ودع الله أعلم بأن هذا البلاء الذي ينزل في الإنسان هذا خير ولا شر، فإذا كان شرا فخلصني بالوفاء، إذا كان خيرا اكشف عني الكرب واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. المؤمن مع الله راضي بقضاء الله وبقدره سبحانه، لا يعترض على الله سبحانه، ولكن يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد. قال واجعل الموت هنا في هذه الرواية رحمة لي من كل سوء، رحمة لي من كل سوء. السوء في الدنيا الفضيحة، أن يفضح الإنسان، أن ينقلب على عقبيه، إنه بعد ما كان من أهل الطاعات بقى من أهل المعاصي، هذا الذي يسوء الإنسان في أخرى. فهنا يسأل الله عز وجل معيش لغاية ما تفضح به الناس، خذني قبل ما نفضح بين الناس. يبقى هنا يجوز الإنسان يدعو بذلك، اجعل الموت راحة لي من كل شر. إذا كان في شرور وإني حعيش حنقع في الخطأ ونقع في الأسهام، يا رب لا خذني، لا تجعلني أعيش هذه الحياة. لكن إذا كان الأمر إني حعيش للعبادة وللصلاة وللصوم ولطاعة الله ولذكر الله والدعوة لله، أعطني يا ربي فيها من الخير ما تشاء ومن فضلك ما تدور به وتفتح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أربع أدعية يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ السجع اللي في هذا الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يتعمد سجعة، كان الكلام يخرج منه هكذا وحي من الله سبحانه وتعالى. أما يتعمد أن يقول سجع، يقول شعر، يقول ما كانش، ولكن أوتي دوامع الكلم فينطق بذلك فيخرج من الكلام كذلك صلى الله وسلامه عليه. هذا الدعاء العظيم الجميل الجامع كان يقول أعوذ بالله من جهد البلاء. جهد البلاء، البلاء ما يبتلى به الإنسان فيكون شديدا عليه وصعبا، والبلاء منه ما يطيقه الإنسان ومنه ما يجهده. يشوف مرض ينزل الإنسان، قالوا أنفلونزا خدت لها أسبوع وراحت، قالوا مش عارف أخدك، لكن قالوا سرطان. نسأل الله العفو لنا والإخواننا والمسلمين، هي أمر صعب ويجهد الإنسان ويجهد أهله معه تعب شديد، وترحمه الإنسان لذلك ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من البلاء المجهد المتعب الذي يتعب الإنسان ويتعب من حوله، جهد البلاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. ودرك الشقاء، درك الشقاء، أن أدرك الشقاء، يعني إذا كان الأيام اللي جاية فيها شقاء وفيها بلاء وفيها عناء وفيها وفيها، يا رب معش هذا، اللي إذا كان فيها فتن فيها شيء يؤثر على دين، فكان يتعوذ بالله من درك الشقاء، إن سوء الدنيا وسوء حالها والتضييق على الإنسان بما لا يصبر عليه ولا يطيق. قال أعوذ بالله من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء. وسوء القضاء، الله يقضي بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، والقضاء قد يفرح الإنسان وقد يسيء الإنسان، الله يقضي بما يشاء سبحانه. إنسان رايح للامتحان، رايح يشوف النتيجة نجح فرح، راح يشوف النتيجة صعب ساءه ذلك خس على ذلك. يبقى كل أمر يسوء الإنسان، ولكن هنا يعني هتقول أعوذ بالله من سوء القضاء، كل القضاء هيجي لك يكون فيه محلات لفرحك بس تمزح وكده، ما حدش يموت لك، ما حد ما يفرحش، ما يجيش، ما بقتش دنيا، بقت آخرة، ما بقتش دنيا، الآخرة لا كدر فيها، الدنيا لا، هذه دار الأقدار. يبقى كأنه يتعوذ بالله من سوء القضاء ما لا يقدر على الصبر عليه، الشيء الذي لا يصبر عليه، ويعمم، والله يصرف ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا جاء للإنسان شيء يسوءه يقوم يرضى بقضاء الله سبحانه ويتصبر على ذلك، ويقوم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته شدد عليه شدد عليه، لدرجة إن الحمى كانت على النبي صلى الله عليه وسلم صعبة جدا، حاطت فوق اللحاف عليه الصلاة والسلام، واحد من أصحابه حاطين له فوق اللحاف، فوق اللحاف حرارة الحمى جاية على، فأقول يا رسول الله إنك لا توعد، توعد شديد الحمى شديد. قال أجل، كما يوعد الرجلان يا ترى لو حد مننا في الحمى فايق يقول الكلام ده، يا عم سيبني واحد عندي، تقول لي إيه لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معلم لغاية آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام. فإن هو وهو يوعك وهو يألم من شدة الكرب يحط الغطاء على وشه، وبعدين يتخنق من غطاء يروح شايل الغطاء عليه الصلاة والسلام. كانت حمى شديدة ومات فيها عليه الصلاة والسلام أو شيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض جزع مثلا؟ هل إنه اعترض؟ لا 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 ولا شيء، لغاية ما يجيل الملك فيقول في الرفيق الأعلى أنا عايز أخلص كفاية بالحياة، أنا يخير عايز تعيش تكمل في الدنيا ولا تيجي عندنا ولا في الأعلى. يقول وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعلى. وشماتة الأعلى، الإنسان ممكن يصبر على مرض، ممكن يصبر على ضيق، شماتة الأعلى من أشد شيء على الإنسان. إن تنزل بمصيبة ويلاقي اللي حوله شمتين فيه، إيش عايز يعرف البلد، عايز يمشي بعيد حتى يشوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء. وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، المشركون كانوا يفرحون لما يصاب به المسلمون، كانوا يجوا بجمعهم ودموعهم ويجوا بحدهم وحديدهم إلى المدينة علشان يقولوا إن إحنا نهزم أهل المدينة ونشرب الخمرة هنا وتغني علينا النسوان في هذا المكان القيام، يعني عايزين نشمت شماتة في أهل المدينة. وبعدين ربنا سبحانه تبارك وتعالى يمكر بهم سبحانه تبارك وتعالى، فحين يرون المسلمين يلاقوهم عشرات كده حبة قليلين من المسلمين، يقوم أبو جهل يتفرعن وتعالى ويقول لهم لا ما تضربوش بالسيوف، امسكوهم وقضوا عليهم هاتوهم يعني ناخدهم نعذبهم بقى ونعمل فيه. فكان من مكر الله عز وجل بهم أنه يري المسلمين الكفار قليلين، والعكس يري الكفار المسلمين قليل. دول شايفين دول حب، لدرجة ابن مسعود يقول اللي حواليه تراهم 70، كم واحد دول الكفار اللي جايين؟ جايين 1000 كافر في يوم بدر. فابن مسعود شايفهم 70 يدوبك تراهم 70، قال أرهم 100 يمكن 100. الكفار نفس الشيء يرون المسلمين عدد. طب ليه الحكمة من وراء ذلك؟ حكمة عظيمة من الله، أن المسلمين يتشجعون، أما شايفين الكفار قدامهم قليلين يقوم يتشجعون. الكفار حين يرون المسلمين قليلين يقوموا يسيبوا سلاحهم، يقوموا يستهينوا زي ما قال لهم أبو جهل قضوا عليهم ما تقتلوهمش، لا قضوا عايزين نخدهم نعذبهم ونزل لهم ونعمل فيهم. فلما قالوا ذلك إذا بالله عز وجل يشجع المسلمين عليهم فيقتلون هؤلاء، يقتلون منهم 70 ويأسرون منهم 70. هذا في يوم بدر، يعني 140 من الكفار والباقي فروا، والباقي فروا من الكفار. هذا أمر الله سبحانه، لو الكفار تمكنوا كان يحصل إيه؟ شماتة الأعداء، شماتة الأعداء. ومش حصل في يوم أحد، شمت الأعداء. وقام أبو سفيان يرفع صوته في يوم أحد ويقول إنه أفيكم محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيب، كان مسلمين مهزومين ومسلمين مستخبيين. أفيكم أبو بكر؟ قال لما تردوش. أفيكم عمر؟ قال أما هؤلاء فقد ماتوا. يرفع صوته فرحان، وستجدون فيكم مسلم. بعضنا من هؤلاء الكفار مثلوا قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقشرت بطنه، طلعوا كبده ولكتها في فمها هند أيام كفرها، وبعد ذلك أسلمت. هنا قال ستجدون مراته اللي عملها كده، مرات أبو سفيان، ستجدون فيكم مسلم لم أمر بها، أنا ما أمرتش ولم تسؤني، ولم يعني مش لم أمر بها وأنا زعلان، مش أمر. ما كانش ينبغي إن إحنا نعمل حاجة زي كده، لا لأن شم كان فيه، لم أمر بها ولم تسؤني. هؤلاء الكفار يفعلون ذلك. أما المسلمون لا، ما عندهمش الشماتة. المسلم لا يشمت في أحد، المسلم يرجو الخير للجميع، يفرح بنصر الله ويرجو الكافر أن يسلم وأن يدخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض أن الكافر يشمت في المسلمين شماتة فظيعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، أشد ما يكون على الإنسان أشد من الداء شماتة الأعداء. فتعوذ بالله من جهد البلاء وضرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.